لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه السابع الذي استدل به على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي التوقيع الشريف المشهور الذي رواه الشيخ الصدوق في إكمال الدين والشيخ الطوسي في الغيبة بالإسناد عن محمد بن يعقوب كليمي عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري السفير أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك. لأن قال محل الشاهد لأن أسئلة كثيرة أشكلت على إسحاق بن يعقوب، قالوا: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا هو التوقيع الشريف، ويمكن تقريب الاستدلال به بضمه مقدمتين: أولاهما أن التوقيع أمر بالرجوع في الحوادث الواقعة زمان الغيبة إلى المجتهد رواة حديثنا الجامع للشرائط باعتباره نائب الإمام بالنيابة العامة والمنصوب منه عليه السلام حجة عليهم. والمراد بالحوادث الواقعة ما يرجع به الناس إلى زعمائهم من الأمور العامة والمستجدات، والفقيه هو زعيم الملة. فقول الفقهاء حجة على الناس فيما كان المعصوم عليه السلام حجة فيه من هذه الأمور التي يرجعون بها إليه عليه السلام. إذن هذا هو الوجه السابع، التوقيع الشريف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. تقريب الاستدلال بضم مقدمتين: مقدمة الأولى أن التوقيع أمر بالرجوع للفقهاء في كل الحوادث الواقعة. ما المراد بالحوادث الواقعة؟ ما يرجع به الناس عادة إلى زعمائهم، والفقيه هو زعيم الملة نائب الإمام سلام الله عليه. فإذا الإمام أمر بالرجوع إليهم وأنهم حجتي عليكم وأنا حجتي، فالمقدمة تحتاج إلى مقدمة ثانية. أن ماذا؟ أن تفترض أن مسألة الهلال هي من الحوادث الواقعة، ولا قد يقال أن الهلال ليست من الحوادث الواقعة. نحن نسلم المقدمة الأولى لكننا لا نسلم المقدمة الثانية. الهلال مسألته ظاهرة بينة معروفة، جعل الشارع لها وسائل لإثباتها، ليست من الحوادث الواقعة. لكن نحن الآن بتقريب الاستدلال، نحن لسنا بصدد نقاش هذه المقدمات. الآن فقط نريد أن نرى المستدل كيف قرب الاستدلال بهذا الحديث. فالمقدمة الأولى أظن أن التوقيع الشريف أمر بالرجوع إلى الفقهاء في الحوادث الواقعة، وأنهم حجتي عليكم وأنا حجته. ثانيهما نحتاج لكي نتمن الاستدلال بالمقدمة الثانية: إنه من الأمور التي يرجع بها المسلمون إلى زعمائهم الدينيين عرفا أو شرعا أو عقلا مسألة الهلال وبيان الوظيفة يوم الشك لارتباطها بشعائرهم الدينية ومناسباتهم الاجتماعية ولمنع وقوع الأمة في الهرج والمرج واختلال النظام، فهي من الحوادث الواقعة المشمولة بالأمر بالرجوع إلى الفقهاء. إذن الآن اكتمل الاستدلال: الإمام أمر بالرجوع إلى الفقهاء في الحوادث الواقعة، والهلال من الحوادث الواقعة فيجب الرجوع بها إلى الفقهاء النواب الإمام سلام الله. هذا جزء من النقاش، يبدو الاستدلال واضح. نعم، نوقش أولا من جهة السند، ونوقش من جهة المتن. أما السند فنوقش من جهتين ذكره مسير الخوئي قدس سره. الأولى محمد بن محمد بن عصام الذي روى عنه الصدوق هذه المكاتبة، وهو رواها عن الكليمي هكذا كان سند شيخ الصدوق في إكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب. فمحمد لم يرد هذا بن عصام لم يرد فيه توثيق ولم يرد في ابن عصام توثيق. وإن ترضى عنه الشيخ الصدوق عندما ذكره ضمن شيوخه الذين يروي بواسطتهم عن الكليني بعضهم على هذا من التوثيقات أن الشيخ الصدوق ترحم عليه عند ذكره ضمن أساتذته، لكن هذا ضمن القواعد العامة لا يفيد توثيقا، لذلك قلنا لكن هذا غير كاف بحسب القواعد. مجرد يترحم عليه يترضى عليه، الاحتمال أن هذا الدعاء كان وفاء لتلقيه منه وفاء للشيخ الذي روى عنه يدعو له بالرحمة، هذا لا يدل على توثيق وفق القواعد العامة. فإذا يبدو مشكلة في طريق الصدوق في إكمال الدين إلى هذا التوقيع الشريف مشكلة، وهي محمد بن محمد ابن عصام، لكن هذا الإشكال مردود لأن الطريق إلى التوقيع الشريف غير منحصر به، ويوجد طريق آخر للتوقيع وهو معتبر حيث رواه الشيخ الطوسي في الغيبة عن جماعة، وهو يقول حينما روي عن جماعة يعني أحدهم الشيخ المفيد، عن محمد بن قولوي وأبي غالب الزراري وهما ثقتان أعلام وغيرهما كلهم عن محمد بن يعقوب. فالسند في إكمال الدين للصدوق نعم فيه إشكال من جهة ابن عصام، لكنه التوقيع مروي عند الشيخ في الغيبة بطريق صحيح. شيخ الطوسي يروي عن جماعة أحدهم الشيخ المفيد عن محمد بن قلاوه وأبي غالب عن محمد بن يعقوب. إذن هذا الإشكال مردود باعتبار له طريق آخر معتبر وهذا يكفي. الجهة الثانية من الإشكال على السند إسحاق بن يعقوب الذي روى عنه الكليني هذا التوقيع الشريف والذي هو كاتبه السفير، فإنه لم يوثق في كتب الرجال، وإن استظهر بعضهم أخوته للكليني، يعني قال إسحاق بن يعقوب أخو محمد بن يعقوب الكليني، ولعله ناشئ من وصف الصدوق له في كتاب إكمال الدين بالكليني. وهذا طبعا لو صح أنه كليني مو من سبق القلم، مرات من سبق القلم تدري محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب الكليني، سبق القلم يعني من النساخ ليس بالضرورة من الرواة، بس لو فرضنا أنه أخو محمد بن يعقوب هذا المقدار لا يكفي. إذا لم يوثق إسحاق بن يعقوب اللي هو المكاتب للسفير في هذا التوثيق لم يوثق. وهناك نقطة أخرى لعدم توثيق واعتبار إسحاق بن يعقوب مما علق في ذهني من محاضرات بعض أساتذتنا، لكن حقيقة لم يعني أصل إلى موضعه، هو ليس في هذا المكان طبعا في مكان آخر فما أحرزت موضعه حتى يشير إلى تاريخه، وهو أنه يراجع نص الرواية ويسمع وينظر في أسئلة وإشكالات. إسحاق يقول أشكلت علي مسائل فبعث بها بمكاتبة إلى الإمام سلام الله. واحدة من الأسئلة التي أشكلت علي يقول هل أن الحسين عليه السلام قتل؟ هذا المفروض أمر هذا بديه يعني ولا يحتاج إلى سؤال، فعنى هذا مستوى إسحاق بن يعقوب بحيث يعد من المسائل التي أشكلت عليه أنه هل صحيح أن الحسين قتل؟ فظاهر أن إسحاق ليس بالمثابة التي يمكنها. هذا إذن نقطة قالها. أقول جعل بعض من حضرنا بحثه الشريف دام ظله في إحدى محاضراته في غير هذا الموضع من الشواهد على ضعف إسحاق بن يعقوب سؤاله عن قتل الإمام الحسين عليه السلام وورود التوقيع الشريف من الأجوبة، طبعا بالاحتجاج أيضا موجود، هذا اللي يحب يراجع هذا الاحتجاج. فمن أجوبة الإمام على المسألة التي أشكلت على إسحاق: وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. هذا كان جواب التوقيع الشريف على هذا السؤال. فهذا من دليل على ضعف إسحاق ووزنه العلمي بحيث يسأل عن مثل هذا. وأجبت أنا على هذه النكتة، قلت: ولو أخذ السؤال على ظاهره فعلا أشكلت على إسحاق قضية الحسين، قتل له ما قتل، لكان غير معقول لعدم الشك في هذه المسألة. وإسحاق يقول في مقدمة رسالته أنها مسائل أشكلت علي، لكنني خلال مطالعاتي وجدت أن شبهة سربت في أذهان ذلك الجيل أن الحسين عليه السلام لم يقتل بدليل قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هكذا شبهة سارت في ذلك الجيل، جيل إسحاق بن يعقوب. فسؤال إسحاق كان لتحصيل رد على هذه الشبهة وليس لشكه في المسألة، وحينئذ يكون سؤاله معقولا. إذن هذه نقطة ضعف على إسحاق سجلها بعض أساتذتنا، بأنه إسحاق يتحدث في مكاتبته عن مسائل يقول أشكلت عليه، ويوصل كتابا إلى الإمام المعصوم لمعرفة أجوبتها، فيسأل عن أن الحسين قتل. إذا كان بهذا المقدار معنى هذا دليل ضعف في هذا المكاتب. لكن لا، بعض مطالعاتنا التاريخية في ذلك الجيل صارت مثل هكذا شبهة، والشبهات كثيرة. أن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكيف يجعل لشمر وعمر بن سعد وابن زياد سبيلا على الحسين ويقتلونه بهذه الطريقة التي تقولون بها؟ إذن هذا كله كذب بمقتضى هذه الآية الشريفة. فسؤال إسحاق كان مو شك في قضية الحسين قتل لو ما قتل، وإنما كان يقول جوابا عن مثل هذه الشبهة، أن من يقول مثل هذا الكلام كيف نرد عليه؟ فهذا إذن نستطيع أن ندافع عن إسحاق في هذا الاتجاه. المهم الآن يكفي أن إسحاق لم يوثق في كتب الرجال، وهذا إذن كافي في ضعف. وهذا بعد ما يفيدنا هنا طريق الشيخ الطوسي، لأن طريق الشيخ لم ينتهي إلى إسحاق بن يعقوب هو المكاتب، فإذن هذا الإشكال وارد على كلا الطريقين. هل من رد لهذا الإشكال؟ نعم، لكن هذا الإشكال أي مجهولية وثاقة إسحاق لا يضر بحجية التوقيع. كيف؟ لأن الشيخ الكليني تلقاه من إسحاق بالقبول ورواه إلى من بعده، ثم رأينا رواه إلى محمد بن محمد بن عصام على طريق الشيخ الصدوق، ورواه إلى ابن قولويه وأبي غالب الزراري وآخرين على طريق الشيخ الطوسي، ورواه إلى من بعده، ولم تكن التوقيعات تخرج كما نعلم إلا للخواص من الشيعة، وكان الاتصال بالإمام عليه السلام غير ممكن، ومنعت الشيعة حتى من ذكر اسمه الشريف. فلو كان عند الشيخ الكليني أي احتمال للكذب والوضع لما نقله. الشيخ الكليني جدا يعلم ويعرف بالتأكيد أن التوقيع لا يخرج إلا للسفراء ومن هو، وإلا عموم الشيعة منعوا حتى من ذكر اسمه المبارك. فكيف ينقل الكليني هذا التوقيع عن إسحاق بن يعقوب لو لم يكن مقتنعا تماما بصدق إسحاق في نقله؟ أنت مثلك يراسلك الإمام ويرسل لك توقيع، كيف يرويه مثل الكليني إلى الرواة الذين من بعده إذا لم يكن يجد في إسحاق آلا لإيصال هذا التوقيع إليه من قبل السفير؟ فلو كان عند الشيخ الكليني أي احتمال للكذب والوضع لما نقله، لأن نقله يعني التسليم بصحة صدوره، حيث كان الأصحاب يرون حجية التوقيعات لصدق الوكلاء وعقدوا لها أبوابا في كتب الغيبة. فمجهولية إسحاق إذن لا تضر من حيث صدور الحديث ولا أيضا من جهة التغيير في النقل، لأنه ورد مكتوبا توقيع مكتوب، فإذا أيضا لا مناقشة بأنه من قال أن النص هو هكذا. فإذا عالجنا هذا الإشكال فيمكن اعتبار التوقيع الشريف إذن معتبرا من حيث السند. نعم يوجد إشكال آخر وهو مزين إذا كان هكذا لماذا لم يذكره شيخ الكريمي في الكافي، ليس موجودا يعني إذا رويه محمد بن يعقوب وكان ثبت هذا التوقيع الشريف في الكافي وهو ليس موجودا، وهذا جوابه يمكن في أكثر من مناسبة ذكرنا. لم يكن بناء الشيخ الكليمي على تسجيل كل ما رواه في كتابه الكافي، لا، توجد مرويات تقع بطريقها إلى محمد بن يعقوب وهي ليست موجودة في الكافي، فلم يكن يعني بناء الشيخ الكليمي حتى تعتبر هذه ثورة على أن كل ما رواه إلى الأصحاب يثبته في كتاب، لا، كان له منهج في تأليف الكتاب الكافي وبلحاظ هذا المنهج ملأ كتابه بهذه الأحاديث. لم يكن بناؤه على تزييد في الكافي كل ما رواه. إذن هذا الإشكال أيضا مردود. وأما إشكال عدم ذكرها في الكافي فإنه لا يضر أيضا، فليس بناء الشيخ الكليمي على تدوين كل ما رواه من الأحاديث في الكافي، إنما وضع له منهجا أبوابا فصولا ووضع الأحاديث بحسب المنهج والرؤية التي أرادها للكتاب. إذا الآن نبدو عالجنا مشكلة السند التي هي من جهتين بحسب ما ذكره سيد الخوئي وقبله طبعا، لكن نحن مصدر أمامنا سيد الخوئي ذكر هذين الإشكالين وقد أجبناهما. المتن هل يوجد عليه إشكال؟ يعني تقريب الاستدلال اللي قربناه بالمقدمتين اللتين مرتا، هل يوجد إشكال على تقريب الاستدلال؟ سيكون بالتأكيد الإشكال الرئيسي، لأن المقدمة الأولى كأنها واضحة بينا، سيكون إشكال على المقدمة الثانية لأننا لا نعتقد، ملخص إشكاله لأننا لا نعتقد أن مسألة الهلال من الحوادث الواقعة باعتبار أن الشارع المقدس جعل منا وسائل لإثبات الهلال، الرؤية الوجدانية البينة كمال العدة الشياع التواتر، ليست من الحوادث الواقعة هذه. هذا أيضا سيكون إشكالهم الرئيسي، وفعلا هذا ما سجله مثلا الشيخ الفياض في فيض العروة الوثقى وفي غيرها من المصادر. وأما المتن فقد أورد عليه من جهة الشك في دخول مسألة الهلال في عنوان الحوادث الواقعة، لأنها حوادث الواقعة بحسب تعبير فيض العروة الوثقى المجلد الثاني 49، قال لا تشمل الحوادث التي يمكن للمكلف الوصول إلى حكمها بنفسه كما في مسألة ثبوت الهلال، فإن لها طرقا متعددة يمكن للمكلف الاستغناء بها عن الحاكم الشرعي، إما باستهلاله لرؤية الهلال بنفسه أو اعتماده على البينة أو الشياع وما شاكل ذلك من الطرق المعروفة. وهذا يمكن جوابه تقدم في أكثر من مناسبة، أقول جرت سيرة المسلمين منذ صدر الإسلام إلى اليوم على عدم استقلال الأفراد بتحديد أوائل الشهور، وإنما الاعتماد على الجهة الدينية التي يرجعون إليها، وها هم المسلمون بين أيديك في هذا الجيل وفي غيره من الأجيال، تراهم يجتمعون ويترقبون ويترصدون وينتظرون موقف من مرجعيتهم الدينية في مسألة الهلال، لأنها ليست مسألة واضحة بالشكل الذي نعم عدد أفراد نادرين يمكن أن يرونها بأنفسهم، لكن كيف نعمم الحكم للآخرين؟ تحتاج إلى تثبت من عدة أمور، هذا أمر ليس لذلك اعترضنا مرة على قياس سيد الخوئي قدس سره لما يقول أنه لماذا نطالب الحاكم الشرعي بالتدخل في مسألة الهلال وهي من الموضوعات. هل يعقل مثلا أن نطالبه بتحديد أوقات الصلاة ولا أوقات الصلاة متروكة للناس؟ هذا قياس مع الفارق. أوقات الصلاة أمور بينة لكل واحد من الناس، يعرف شرقت الشمس، غابت الشمس، الزوال، منتصف النهار، يمكن إكالها إلى عموم المكلفين. أما الهلال فيه تفاصيل كثيرة لا يمكن إكاله إلى عموم المكلفين، وهو لا يراه عن في الليلة الأولى إلا الأوحدية تعبيرهم من الناس. فإذن هذا القياس ليس صحيح، لا، جرت سيرة المسلمين على الرجوع، لأن الرؤية غير متاحة غالبا إلا للنواذر، وحجية البينة لها شروط وظروف، لكن ما في أكثر مناسب من يتحقق من هؤلاء الشهود، من يختبر مصداقيته، من يتعرف على وجود مانع حكمي أو حقيقي كما عرفنا في عدة مناسبات. مثلا زين، إذا ما ثبت في هذا البلد ثبت في بلد آخر، هل حجة علينا ليس حجة علينا؟ هذا شلون يكل هذا الأمر إلى المكلفين حتى يعرفوا ذلك؟ ومسألة الهلال لها أحكام عديدة تخفى على غير الخبير. إذن هذا الكلام كأنه ليس دقيقا. السيد الحكيم أيضا استشكل قدس سره في المستمسك على الاستدلال بالرواية تقريبا آخر بطريق آخر، وهو أن الرواية مجملة لأننا لا نعرف من المراد من الحوادث الواقعة، ما المراد؟ هل بتقدير مضاف هنا يعني وأما حكم الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، هو تدل على حجية الفتوى، فتوى مراجع التقدير لا إشكال فيها وعلى متفقين عليه. فما المراد بالحوادث الواقعة؟ هل حكم الحوادث الواقعة والمستحدثة؟ يقولون متفقين احنا مسلمين على الرجوع بها هذا الفقيه، أم نفس الحوادث الواقعة إذا حصل فيها نزاع فترجع فيها إلى القاضي ليحسم هذا النزاع؟ وهذا أيضا من استشكلين على فيها. نحن نقول بحجية المجتهد الجامع للشرائط إذا تصدى للقضاء، أم الاحتمال الثالث أم رفع إشكالها وإجمالها يعني وأما الحوادث الواقعة التي أشكلت عليكم، أجملت عليكم، اختلطت عليكم، رفعوا إجمالها وإشكالها، ارجعوا بها إلى الحوادث إلى الفقهاء. حينئذ على المعنى الثالث يمكن أن تدخل مسألة الهلال باعتبار أمر مجمل نختلف فيه أول الشهر ولا نعرف سبيلا مثلا إثباته، لكن أقول كما ترى هذا احتمال من كذا احتمالات وليس هو الأرجح ولا هو الأقوى، يمكن أن يكون الأول، يمكن أن يكون الثاني. فإذن الرواية مجملة لأننا لا نعرف ما المراد من الحوادث الواقعة. هذا ملخص كلام السيد الحكيم قدس سره في المستمسك مجلد الثامن 460. السيد الخوئي تلقف هذا الإجمال وبينه بشكل أوضح مع الأمثلة وأكده يعني، بل رجح على أن المراد بالحوادث الواقعة هو الاحتمال الأول والثاني، ثالث ليس مرادا أو بعيد أن يكون مرادا. إذن الآن واضح صار ما هي الاحتمالات الثلاثة التي يمكن أن يراد من الحوادث الواقعة. الاحتمال الأول هو تقدير مضاف يعني وأما حكم الحوادث الواقعة فارجعوا فيها. فقال السيد الخوئي إذن على الأول فوق تقسيمنا يعني يكون المراد بالحوادث الواقعة المسائل الشرعية المستحدثة من الأمور التي تتفق خارجا ولم يعلم حكمها، كما لو مات زيد وله ثياب أو مصاحف عديدة ولم يعلم أن الحبوة هل تختص بواحد منها أو تشمل الكل. الحبوة نعم للولد الأكبر، لكن هذا ترك عدة مصاحف مو مصحف أو عدة ثياب مو ثوب، فكلها نعطيها واحد، قال إذن هذا المعنى الأول. وحينئذ ويكون الحديث أجنبيا عن محل الكلام ولا يصلح الاستدلال به على المقام. غاية ما يدل على هالمعنى الأول حجية قول الفقيه في الأحكام الشرعية في المسائل المستحدثة متفقين عليها يكون أجنبيا. قال ومما يؤيد ذلك هذا الاحتمال أن المراد بالحوادث الواقعة هو هذا المعنى. قال الإرجاع إلى الرواة بصيغة العموم، فارجعوا إلى رواة أحاديثنا لا إلى شخص معين، وهذا هو حكم الجاهل بالمسألة فيرجع إلى العالم. قال هذا الاحتمال الأول طبعا، وإن كان نعلم ونكرر دائما وهو يكرر على أن الأصل عدم التقدير، وهذا الاحتمال مبني على تقدير مضاعف، لكن نمضي معه قدس سره. إذن هذا الاحتمال الأول فالرواية مجملة. إذن هذا المعنى الأول المحتمل من الحوادث الواقعة. وعلى الثاني ولأن السيد الحكيم قال أنه ما المراد من الحوادث الواقعة؟ هل حكم الحوادث الواقعة أم حسمها ليدل على نفوذ القرار؟ فقال حينئذ سيد الخوي يكون المراد الشبهات الموضوعية التي تقع مبردا للنزاع والخصومة، كما لو ادعى زيد ملكية هذه الدار وأنكرها عمرو فتكون من أدلة نفوذ القضاء. هذا معنى الحوادث الواقع، يعني الموضوعات الخارجية التي تختلفون فيها تتنازعون فيها ارجعوا في حسمها إلى الفقهاء رواة حديثنا، فتدل على حجية قول المجتهد في القضاء وفضل النزاعات، وهذا أيضا لا إشكال فيه، وهذا أيضا أجنبي عن الاستدلال. قال وهذا الاحتمال بعيد، وإلا لقال فارجعوها، لو كان الطلب ارجعوا في نفس الحوادث لكان قال فارجعوها، قال فارجعوا فيها النص، ضرورة أنه في مورد المرافعات والدعاوى ترفع نفس الحادثة إلى القاضي. إذن هذا استبعده الاحتمال الثاني أن المراد بالحوادث الواقعة يعني حسمها وحل النزاع فيها، قال هذا بعيد، لو كان هذا المراد لكان تعبير الإمام، وأما الحوادث الواقعة فارجعوها إلى الفقيه الجامع للشرع، الإمام قال فارجعوا فيها، فاستبعد هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث أن المراد بالحوادث الواقعة هو رفع إشكالها وإجمالها على تقسيم سيد الحكيم قدس سره. فقال سيد الخوئي يكون المراد مطلق الحوادث سواء كانت من قبيل المرافعات أم لا، التي منها ثبوت الهلال باعتبار من الأمور التي تشكل على الناس. قال وهذا الاحتمال هو مبنى الاستدلال ولكنه لا مقتضي له، لا مرجح له، بعد وضوح الطرق الشرعية المعدة كلام الشيخ في هذا القرع ما قبل قليل لاستعلام الهلال من التواتر والشياع والبينة وعد الثلاثين من غير حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي. فإذن حتى لو بنينا على الاحتمال الثالث أن المراد وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، أي إذا أشكلت عليكم وأجملت والهلال باعتبار من المشكلات فارجعوا، قال الله حتى على هذا الاحتمال ليس الهلال من المشكلات، أمر الهلال بين والشارع المقدس جعل لذلك طرق معلومة للناس يتبعونها، ضرورة أنه إنما يجب الرجوع إليه مع مسيس الحاجة، بحيث لو كان الإمام عليه السلام بنفسه حاضرا لوجب الرجوع إليه، والأمر بالرجوع في التوقيع ناظر إلى هذه الصورة، ومن البين أن مسألة الهلال لم تكن كذلك، ليست من الأمور التي تحتاج إلى مراجعة للحاكم الشرعي، فإنه لا تجب فيها مراجعة الإمام عليه السلام حتى في عصر حضوره وإمكان الوصول إليه، بل للمكلف الامتناع عن ذلك والاقتصار على الطرق المقررة لإثباته. فإن توفرت لديه وقامت الحجة الشرعية أفطر، وإلا بقي على صومه. كل مكلف ويصير حاكم في هذه المسألة، قامت عنده حجة من هذه الطرق المعتبرة صام وأفطر، وإلا أتم العدة. ولم يعهد في عصر أحد من الأئمة عليهم السلام حتى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام المتصدي للخلافة الظاهرية مراجعة الناس ومطالبتهم إياه في موضوع الهلال على النهج المتداول في العصر الحاضر، بالإضافة إلى مرجع التقليد. وإذا هذا لم يكن، إذا لماذا نحن تبعناه واستحدثناه؟ مثلا إذا هذا لم يكن النهج متداولا، إذ لم يذكر ذلك ولا في رواية واحدة حتى لو ضعيفة أن الناس كانوا يرجعون إلى الإمام أو إلى الحاكم في مسألة إلى. إذن هذه أيضا أصبحت الردود عليها واضحة مما تقدم، يعني قضية دعوة عدم الحاجة إلى الحاكم الشرعي في مسألة الهلال، هذا بعد خلنا ناقشناه كثيرا، وعدم رجوع الناس إلى مرجعيات الدين أيضا ذكرنا روايات كثيرة على ذلك. فإذا هو سيد الخوي ينتهي يقول أن مورد التوقيع الشريف منحصر في أحد أمرين: إما الشبهات الحكمية المعنى الأول، أو باب الدعاوى والمرافعات، وموضوع الهلال خارج عنهما معا. فهذا هو المقدار الذي يدل عليه التوقيع الشريف. الشيخ الأنصاري قدس سره، إذا ما نحتاج أن نقرر الرد لأن الرد أصبح واضحا عندكم، مجرد دعوة، هذه دعوة عدم الحاجة إلى الرجوع للحاكم الشرعي أو الجهة الدينية لإثبات مسألة، دعوة مخالفة للواقع. واقع من الناس الآن تقول له أنت مستقل بنفسك، أنت روح يثبت عندك الشهر صوم، ما يثبت عندك الشهر أفطر. هذا ناقشناه كثيرا، هاي دعوة لا تنسجم مع الواقع. ولا في يوم ما كان ديدا المسلمين الاستقلال في مسألة الهلال، كل واحد هو إن شاء ثبتت الحجة صام، وإلا لا. هذا للدعوة الأخرى وهو عدم رجوع الناس في مسألة الهلال إلى مرجعياتهم، أيضا روايات كثيرة قرأناها في أكثر من مناسبة. إذن هذه الدعاوى مردودة. الشيخ الأنصاري قدس سره اختار أن التوقيع دال على وجوب الرجوع إلى الإمام ونائبه في الأمور العامة التي يفهم عرفا دخولها تحت الحوادث الواقعة، قال هذا نفهم، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، يعني الأمور العامة التي يرجع بها عادة إلى ولي الأمر في زمان وجود المعصوم، ولي الأمر هو المعصوم هو ولي الأمر، وفي زمان عدم وجوده في غيبته يرجع إلى نائبه، قال هذا الذي نفهم من الأمور العامة الحوادث الواقعة، وتحت عنوان الأمر في قوله تعالى أولي الأمر. وأورد قدس سره وجوها لاستبعاد أن يراد بالحوادث حكم المسائل الشرعية المستحدثة، هذا الذي رجحه وقواه السيد الخوي. الشيخ الأنصاري ذكر أكثر من قرين على أنه ليس المراد بالحوادث الواقعة أحكام الحوادث الواقعة ومستحدثات المسائل التي تقع، قال لا ليس هو هذا المراد، وإنما يراد بالحوادث الواقعة الأمور العامة التي تحتاج إلى نظر من قبل ولي الأمر الذي هو المعصوم في زمانه ونائبه في زمان الغيبة، قال هذا الذي نفهمه، وليس حكم الحوادث يعني الأحكام الموضوعات المستحدثة والأحكام الجديدة. قال لعدة وجوه لعدة قرائن، هذا في المكاسب المجلد الثالث 555. إذن فالقرائن عديدة على أن ليس المراد بالحوادث الواقعة حكم المسائل المستحدثة هذا التي رجحها بعضا ومنهم السيد الخوئي. لا ليس كذا، وإنما بالحوادث الواقعة الأمور العامة التي يتصدى لها زعيم الأمة، ها هي الحوادث الواقعة. فيسألون يا ابن رسول الله في زمان الغيبة لمن نرجع؟ هاي الأمور كنا متعودين نرجع لك فيها، هالأمور العامة هاي التي يرجع بها كل أمة كل ملة لها زعيم ترجع إليه في أموره العامة. وليس إذن المسائل المستحدثة وحكمها لعدة قرائن. قال منها أن الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة للرجوع في حكمها إليه. الإمام ماذا قال؟ قال فارجعوا، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها. الأخوة كان قال فارجعوا في أحكامها بأحكامها، يعني نقدر نعبر عن النقطة الأولى بأن الأصل عدم التقدير، وهذا الوجه معناه تقدرون شيء والأصل عدمه عدم التقدير. فمن أين جئتم بلفظ حكم؟ من أين جئتم؟ الحديث يقول وأما الحوادث الواقع، لم يقول وأما حكم الحوادث الواقع، هذا القرين الأول. ومنها قال التعليل بكونهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فإنه إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، فكان هذا منصب ولاة الإمام. يعني شيء يقول الشيخ قدس الله نفسه، يقول لو كان المراد حكم الحوادث لكان قال فإنهم حجة الله عليكم، لأن المفتي إنما ينقل للمكلفين حكم الله فهو حجة الله على الناس، كما في حديث آخر الفقهاء أمناء الله على الحلال والحرام. فلو كان الإشارة في الحديث إلى هذه الوظيفة من وظائف الفقهاء لكان ما قال الإمام فهم حجتي عليكم، وإنما قال فهم حجة الله، لأن المفتي إنما ينقل للناس حكم الله تعالى. ولذلك الحديث الآخر وصف الفقهاء بأنهم أمناء الله على الحلال والحرام. فإذن الظاهر من الإمام لما يقول فإنهم حجتي، يعني من هذه الأمور التي كانت تحتاج إلى نظر ولي الأمر فيها، إلى موقف من ولي الأمر فيها، هذه تحتاج إلى نظر، هذه الموكولة إلى الفقهاء في زمان الغيب اللي يسمونها الأمور العامة، أو على تعبير الشيخ الأنصاري يقول الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر مو الاستنباط الشرعي أحكام الشرعية، لا نخوة حينئذ يكون حجة الله. فإذا الحوادث الواقعة هي هذه الأمور التي تحتاج إلى موقف، إلى بيان موقف ورأي ونظر من قبل ولي الأمر اللي هو المعصوم. فمثل هذه الأمور في زمان الغيبة أو كلام نظر فيها إلى الفقيه الجامع للشرع. ومنها ومن القرائن الأخرى أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الذي هو من بديهيات الإسلام من السلف إلى الخلف مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب، يبدو يجله ويقدره. يقول هذه ليست، هل الرجوع إلى الفقهاء في المسائل المستحدثة شنو من الحوادث الواقعة من صدر الإسلام يعلم جميع المسلمين أن إذا عندهم مسألة شرعية يرجعون بها إلى الفقيه، وشنو الجديد في هذا حتى يسأل عنه إسحاق بن يعقوب والإمام يرد عليه الجواب في مكاتبه؟ فصغير وكبير المسلمين جاهلهم وعالمهم يعلم أنه أي مسألة شرعية مستحدثة يرجعون بها إلى الفقهاء. فما معنى تسمية هذه الحالة بحوادث واقعة؟ شنو الجديد فيها حتى تسمى حوادث واقعة؟ ومنها أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الذي هو من بديهيات الإسلام، هذا الرجوع من السلف إلى الخلف مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأي أحد ونظره، فإنه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام قد وكله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاتي في ذلك الزمان. والحاصل كلام لازال الشيخ الأنصاري أن الظاهر أن لفظ الحادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات هذا الذي قاله السيد الخوي، وإنما لا أيضا يرجع على الفقهاء في النظر في الأمور العامة. طبعا لا نتوقع من الشيخ الأنصاري أن يطبقها على مسألة الهلال، لأن بحثه ليس في الهلال، بحثه في كتاب البيع في ولاية الفقيه، ومن أولياء الأمور في كتاب البيع ولاية الفقيه تعرض له. لكن نحن الذين يعني نقرب هذه الصورة بأن من هذه الأمور العامة التي تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى موقف في مسألة الهلال، فقربنا إذن هذا التقريب للشيخ الأنصاري ورد به، يعني اكتفينا بهذا الرد مع هذه التعليقات على كلام السيد الخوي. طبعا السيد الخوي بين يديه المكاسب ويرى هذا الكلام من الشيخ الأنصاري. بعض أساتذتنا دام ظله الشريف تبع أستاذه السيد الخوي في ذلك، وأيد أن المراد من الحوادث الواقعة هو حكم المسائل المستعنفة في محاضرة بتاريخ بلى أنا كم ربما تأتي ربما سنذكر. على كل إذن تبع أستاذه السيد الخوي بأن المراد من الحوادث الواقعة هو حكم الحوادث حكم المسائل المستحدثة، وأيده بوجوه تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.